المصنف رحمه الله تحت باب جديد هو باب الطير في الخطر. شو باب الطير في الخطر؟ يعني هذا تشريح في الترجمة عن الحديث يشرحه المصنف وأمثاله من المؤلفين في فقه السنة. يأتي بهذا الباب باب الطير في الخطر يصير يتساءل ترى هل يجوز حبس الطير في الخطر ولا لا؟ ما بيقول. إذا ما نظرنا إلى الحديث الذي تحت هذا الباب نأخذ الجواب. والآن ما هو هذا الحديث؟ روى المصنف بإسناده الصحيح عن أنس قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى ابنا لأبي طلحة يقال له أبو عمير وكان له نغير يلعب به فقال يا أبا عمير ما فعل النغير؟ هذا طفل صغير من أولاد أبي طلحة رضي الله عنه الأنصار المسلمين يقال باسمه أبو عمير. كان له طائر اسمه نغير ووضعه في الخطر. قلت من أحاديث أخرى أن هذا الطائر مات أو تلف منه بطبيعة الحال الولد يهزم. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام مصليا له يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأخذ العلماء من هذا الحديث أحكام كثيرة هنا ما يناسب الباب أنه يجوز حبس الطير في الخطر من أجل الأولاد الصغار لأن هذا أيضا داخل لباب رحم الصغار والأطفال فلا مانع من حبس الطير من أجل ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أقر من أين اشتق العلماء هذا الحكم؟ من جهة إقرار لأبي طلحة اللي هو والد أبي عمير هذا الصغير على حبس ابنه للطائر في الخطر. فلو لم يكن ذلك جائزا فما أقره الرسول عليه السلام ولا أمره أو أشار إليه أن يطلق سبيله كما فعل مع ذلك الشخص الذي أخذ الطائر البيضة من وكر الحمرة. ومن الأحكام التي خلطها العلماء من هذا الحديث أنه يجوز صيد المدينة. المدينة صيدها ليس محرما كصيد الحرم المكي. هذا مما استقر العلماء واستقروه أيضا من هذا الحديث. وخلاصة القول في هذا الحديث جواز حبس الطير تفصيلية للأطفال الصغار. أما الكبار كما هو يروح في بعضهم كمية بعض الطيور التي لها أطفال جميلة ليس هناك تفصيلية المنع من ذلك. وما دام أن هذا الحديث أباح ذلك للصغير والصغير كان في بيت كبير وهو أبو طلحة فالظاهر أنه لا فرق حين ذاك بين الكبير والصغير في حبس الطير في الخطر لأن هذا الحبس ليس فيه إلا تحذير لحرية الطير نوعا ما وشيئا ما ثم سرعان ما سيعتاد على هذه الحياة الحديثة في هذا القفص بدليل الواقع حيث أن كثير من الطيور تقطع على أبواب الأقفاص فتخرج ثم تعود إلى القفص وكأن القفص صار وكرا وعشا وبيتا له. الآن ندخل المصنف في موضوع جديد وهو علاقة في تعامل الناس بعضهم مع بعض. فقال باب ينمي خيرا بين الناس. معنى ينمي يعني يزيد، اي ينفي كلام ما له اصل. يقول فلان قال عنك كذا وكذا، ملك نفس الزكاه فاثنى عليك خيرا وما الى ذلك من كلام، وهذا الكلام لا اصل له، لكن الذي زاد هذا الكلام وجاء به له عدد صالح، وهو الاصلاح بين الاثنين. لذلك اورد تحت هذا الباب حديثا باسناده الصحيح عن حميد بن عبد الرحمن ان امه ام كلثوم ابنه عقبه ابن ابي معين اخبرته انها سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا او يرمي خيرا. الذي يزيد في نقل الكلام من شخص الى اخر في سبيل الاصلاح، لكن هذا الذي نقله من الكلام الزائد الذي لا اصل له هو ثناء على الشخص الذي نقل اليه الكلام، وغرض من وراء ذلك الاصلاح بين الاثنين. فهذا الكلام ولو كان كذبا مختلقا فهو ليس محرما، اي ليس من الكذب المحرم. وان كان الاصل في كل كلام يخالف الواقع ويكون كذبا فهو حرام، فهناك احاديث كثيره وكثيره جدا في تحذير المسلم من ان يعتاد الكذب في كلامه. مع كون هذا محرما فكثير من المحرمات فيها مستثنيات، لان هناك مصالح تترتب وراء هذا الاستثناء، كمثل ما جاء في هذا الحديث: ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس ينمي خيرا ويزيد خيرا. ذلك لأن الكذب إنما حرمه الله عز وجل بما يترتب من ورائه من مفاسد وأضرار كثيرة، وعلى العكس من ذلك إنما أمر بالصدق لأن الصدق يترتب من ورائه مصالح للناس عديدة. فإذا كان عكست القضية في بعض الأمور فنتج من الصدق ما ينتج عادة من الكذب، فحين ذاك ينقلب الصدق إلى حكم الكذب فيصير هذا الصدق محرما. وعلى عكس من ذلك إذا نتج من الكذب ما ينتج عادة من الصدق ينقلب حكم الكذب إلى حكم الصدق، أي حين ذاك يجب. هذا كله مراعاة لمقاصد الشريعة. فكما قلت آنفا الصدق كل الناس يعلمون أنه يترتب ورائه مصالح للمجتمع والعصر من الكذب تماما. ولذلك فمن الجمود العقلي والمنطقي أن يظل بعض الناس يتمسكون بالألفاظ فيحرمون من الكذب ولو كان فيه نجاة نفس المؤمنة، كما كان جرى بيني وبين أحد القديمين هنا قديما نقاش، لأنهم ينكرون بعض الأحاديث الصحيحة لمجرد أنها تخالف أمورا لفظية. من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات. أيضا هذا حديث صريح لأن إبراهيم كذب ست كذبات في حياته، وهذه الكذبات مذكورة في القرآن الكريم. لما طلع الشمس قال هذا ربي هذا أكبر. ما هو يعني ربه حقيقة وإنما يريد تسميع قول المشركين. كذلك لما قيل له من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فسألوه من كان ينطقون. هو فسر في الأصنام وخلى الصنم الأكبر كريما. فلما جاء قومه وجد القيام قائم في معبدهم الأصنام كلها مكسرة إلا الصنم الكبير. قالوا له من فعل هذا كبيرهم هذا؟ هذا كذب، لكن كذب مكشوف يراد به لفت نظر هؤلاء الجهلة أصحاب الأصنام من كيف تعبدون من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. في نفس هذه الحادثة وقبل دعوه إلى أن يخرج معهم إلى عيد لهم فأتل بقوله إني سقيم يعني مريض ولم يكن به مرض. طيب التجنبات على إبراهيم ليس الناس كلهم يتجنبون مثل هذه التجنبات. الشاهد أن الناس القادياني أنكر هذا الحديث لأنه استفتح بكلمة كذب إبراهيم ثلاث طيبات والله وصف في القرآن الكريم إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا فبدي بعض حوله من ناحية لفظية الله وصف إبراهيم لأنه كان صديقا نبيا. حديث نور من ثلاث التفسيرات هذا حديث مو صحيح لو أي من الحديث كله. فأنا أتيت من الناحية المنطقية فقلت له الخط وجب لأنه مرتب من ثلاثة أحرف هي الصاد دال صاء والفجب حرم لأنه مرتب من ثلاثة أحرف أخرى هي صاد دال باء. أم الصدق وجب لما يترتب من وراء المصالح والكذب وجب لما يترتب من وراء المفاسد؟ قال هو كذلك طبعا ما أعرف ما وراء الصوت أو المقدمة. فقلت له فإذا لزم في بعض الأحيان ونتج من صاد دال قاف ما ينتج أنسب من كاف زال ب أو نتج من كاف زال ب ما ينتج أنسب من كاف زال خ فيبقى كاف زال خ إذا نتج منه ما ينتج من كاف زال واجبا ويبقى كاف زال ب محرما وإن كان نتج منه ما ينتج من كاف زال خ به عادة. قال مثلا كنا يومين الحديث عن الثورة السورية هنا ضد الفرنسيين وكان من عدد الثوار المسلمين أنهم يضارطون بعض المخاطر الفرنسية بالقنابل اليدوية وسرعان ما يفرون وينطلقون بين الحارات والدخلات وسرعان ما ينطلق الجرس الفرنسي للبحث عنهم. فقلت لهذا الإيطالياني فقلت لو انك كنت واقفا على باب ذلك فجاءك رجل من هؤلاء الثوار نقلت الجرس الفرنسي الى هذه فاهويني عندك فاهويني وشوف الجرس الفرنسي وقال لك في عندك في من الثوار دول قلت له قال منه ايه ليه؟ قال انا ما بيجوز كذا يا اخي وين الصدق؟ لا صدقت معناها قتلت مسلم. فهكذا جاء هذا الحديث لتفتيح ذهن المسلم وأن لا يكون واقفا عند الألفاظ وإنما يمشي مع المخاطر الشرعية. شو المقصود من الصدق الإصلاح والإفساد؟ شو المقصود من الكذب ضد الإصلاح والإفساد؟ فهنا رجل أو امرأة جاء إلى شخص آخر في خلاف بينهما قال له فلان يقول عنك كذا وكذا وكذا وكل ذلك لا أصل له وإنما ليركب قلب المتحدث معه حتى يزيد ويستغل ذلك في الإصلاح بنفسه. هل هذا كذب جائز أم حرام؟ الجواب في هذا الحديث أنه جائز غير لأنه ليس مقصودا به الإفساد والإصلاح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الكذاب الذي يسر بين الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. قالت هذه ام كلثوم بنت عقبه ولم اسمعه يعني الرسول عليه السلام يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. وهذه تتم السلام عليها ان شاء الله في الدرس الاتي باذن الله، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله عليه واله وسلم. كان اخر حديث قراناه في الدرس الماضي حديث ليس الكذاب الذي يصف بين الناس، وبقيت عليه الجملة لما تكلم عليها، ولذلك فلا بد من إعادة قراءة النص ثم الوقوف عند الجملة المثاليه. هذا الحديث رواه مسلم عن الله صلى الله عليه وسلم من طريق أم كلثوم ابنة عتبة ابن أبي معين أنها سمعت رسول الله: ليس الكذاب يصف بين الناس فيكون خيرا او ينمي خيرا. فاستمدنا عن الكذب في سبيل الاصلاح بين اثنين فيما تيسر يومئذ. ففي هذا الكذب يقول هنا في الحديث يقول خيرا أو ينمي خيرا، والواقع أن الثاني في هذا الحديث في جواز الكذب لإصلاح الناس إنما هو في قوله أو ينمي خيرا، ليس في قوله فيقول خيرا، لأن قول الإنسان الخير أمر مشروع وفيه كل خير، فلا ضرر فيه أن يقول الإنسان خيرا أي مطابقا للواقع في سبيل الإصلاح اليسير، وإنما الذي قد يستغرب بادي الرأي هو ما جاء في هذا الحديث بعد قوله فيقول خيرا أو ينمي خيرا أي يزيد في كلامه، أي كما قلنا في الدرس الماضي ما يخالف الواقع. كان يقول ان فلان بيحط عصريه في ناصر منه وما يكفي هذا الكلام، والواقع انه ما في هذه المحطه، ولكن هو يزيد في الكلام في تقليل تقريب القلوب الناصره بعضهم بعض. والجمله التي لا بد من الكلام عليها بعض الشيء هو تمام قولها على هي في الحديث ام كلثوم قالت: ولم اسمعه، يعني هي لم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذب الا في ثلاث: الاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المرأة زوجها. لماذا ينتهي الحديث؟ فقولها ولم أسمعه يرخص شيء من مما يقول الناس من الكذب فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرم الكذب تحريما عاما، وأنه لا يستثني منه شيئا يرخص فيه إلا في هذه الأمور الثلاثة، وهي أولا الإصلاح بين الناس كما سبق في الجملة الأولى، وثانيا حديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. هنا في لابد من توضيح، لأن الناس يريدون أن يتعلقوا ولو في أضعف السبب وهو هذه الوسيلة ليستحل ما حرم الله عز وجل من الكذب بأدنى حيلة. هذا الحديث يقول إن حديث الرجل امرأته هو من الكذب الجائز، وحديث المرأة زوجها أيضا من الحديث من الكذب الجائز. وهذا الاستثناء الرسول في هذا الحديث هو بلا شك أمر متفق عليه بين العلماء لثبوت الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه مختلف في تحديد هذا الحديث الذي يتحدث فيه الرجل مع زوجته والزوجة مع زوجها، يتحدث حديثا بالغا أو في سيف. ما هي الحدود التي يجوز الرجل أن يكذب في حديثه على امرأته، والمرأة التي يجوز لها أن تكذب في حديثها مع زوجها؟ لا شك أن الأمر في دقة، وأن أقول كلمة قاصرة، يجب على كل من الزوجين أن يلتزم في حديثه مع الآخر الصدق كل شيء، وأن لا يترخص لهذه الرخصة على الرغم من مجيء الحديث بها، لأن الأمر فيه ريبة، أي الريبة تأتي من إليه أنه ليس من السهل أن يتمكن كل زوج فضلا عن كل زوجة أن تحدث الكذب الذي رخص كان الحكيم له أو لها به. فقد كنا ألفا لقد اتفقوا على جواز هذا النوع من الكذب للزوجين، لكن اختلفوا في التحديث. لذلك فالحزم والعزم أن يبتعد كل من الزوجين عن هذا الترخص لدقة الأمر. ومن بعد قوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فالرجل والمرأة كل من الزوجين إذا اعتاد جاهدا وأبدا أن يأخذ في حديثه بالسلوك فقد أخذ بالثقة في دينه وابتعد عن الشبهات فيه. ويؤكد ذلك أيضا قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لكن أحيانا قد يضطر الرجل أو تضطر المرأة أن تقول وأن تتحدث بخلاف الواقع، ففي هذه الدائرة الضيقة أي دائرة الضرورة والضرورات المحظورات لا بأس أن يلقوا الزوج أو الزوجة منح الترخص الذي جاء في هذا الحديث. وأنا شخصيا أعتقد أن الزوجين إذا انطلقا في حياتهما على التعامل بالصدق في القول الذي هو الأصل الذي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يقوم به وعليه، أنا أعتقد أنه سوف لا يحتاج أي منهما أن يكذب على الآخر، لأنه لم يحيا معها ولم تحيا هي معه على خلاف الأصل الذي هو الصدق. وعن باب التوضيح والتمثيل لدقة القصة هذه، أن بعض العلماء ذكروا أن الكذب الذي يجوز للزوجين هو أن يظهر لها من الحب أكثر مما يشعر هو لها في قلبه وهي له في قلبها. هذا النوع من السلوك هو الذي ذهب إليه المحدثون في تفسير هذه الرخصة التي توسع الناس استعمالها. أقول توسع الناس لأني يعني أعلم أن كثيرا من العلاقات الزوجية تفسد بسبب هذا التوسع في استعمال هذه الرخصة. أيضا من كان من الرجال والنساء عنده من العلم ومن الثقافة الإسلامية بحيث أنه يستطيع أن يختار الكذب الذي يمكن إدخاله في هذه الرخصة التي جاء الحديث فيها فلا هو أن يتنصف بذلك، وإلا فالأولى كما قلت آنفا أن يلتزم كل منهما القول الصدق مع كل منهما مع الآخر. ذلك لأن الأصل في الكلام هو الصدق وهو الواجب، والأصل في الكلام الابتعاد عن الكذب وهذا هو الواجب. ولعل المؤلف رحمه الله أشار إلى هذه الحقيقة حينما أتبع الحديث السابق في هذا الباب اللاحق، حيث قال في الباب 80 بعد المئة: باب لا يصلح الكذب. أتبع ذلك الحديث الذي فيه تلك الرخصة بقوله: باب لا يصلح الكذب. ثم ساق تحته بإسناده الصحيح عن عبد الله، وهو هنا عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا أو كذبا، وإن الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ففي هذا الحديث كما هو واضح مبين حظ الرسول عليه الصلاه والسلام الناس جميعا رجالا ونساء ازواجا واعيادا ان يلتزموا بالحديث الصدق عليه الصدق. هذا في قول التعبير: واجب عليكم أن تتمسكوا بالصدق. ثم علل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بجملة تعليلية وقال: فإن الصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى الخير، يهدي إلى العمل الصالح، فمن كان أصله ودلدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يدفع له طريقا الى البر والى الخير، ومن كان اصله ودلدله في كلامه الصدق فيه فهذا الصدق يدفع له طريقا الى البر والى الخير. وماذا بعد ذلك؟ قال: وان البر يهدي الى الجنه، يعني يكون سببا ليوصل صاحبه الذي سجل صدق كلامه ان يوصله الى الجنه. وهذا نحو الحديث المشهور الصحيح في مسلم وغيره: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنة. فطلب الانسان العلم هو السبب يصل به الى الجنة. لماذا؟ هذا امر واضح، لان الانسان بالعلم يتعرف على الحلال فيأتيه ويمتع نفسه منه، ويتعرف على الواجب فيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الانسان الى الجنه. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه الى الجنه. واجب سيأتيه ويتعبد الله به، ويتعرف على المحرمات فيجتنبها، ويكون بسبب ذلك عند الله تقيا، وبذلك يصل الانسان الى الجنه. هكذا الصدق حينما يلتزم المسلم في كلامه وفي حديثه، فهذا الصدق سيتبعه بطابع الخير وطابع البر، وهذا سيهديه الى الجنه. وعلى عكس ذلك، اذا التزم الفجر، وهنا جمله يقول فيها الرسول عليه السلام: ان الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقه. في روايه اخرى: وان الرجل لا يزال يصدق، وهذه اوضح من روايه مصنف هنا، ان الرجل يصدق، قد يفيد انه يصدق كثيرا، ولكن الروايه الاخرى: وان الرجل لا يزال يصدق، اكد في توضيح ان هذا الرجل هو من دأبه وسيمته ان يتحدث في حديثه دائما بما هو صدق ومطابق للواقع، فلا يزال هذا الرجل يصدق حتى يكتب عند الله تصديقا. وهذا مقام ثان قلما وصف الله عز وجل به عبدا من عباده الا مثل نبيه وخليله ابراهيم عليه الصلاه والسلام، حيث قال فيه: وكان عند الله تصديقا. وبالعكس يقول الرسول عليه السلام محذرا: واياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور هو الطغيان والعصيان والخروج عما أمر به الرحمن تبارك وتعالى، ويكون من أثر ذلك أن الفجور يهدي إلى النار عكس الصدق يهدي صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وفي رواية أخرى: وإن الرجل لا يزال يكذب، أي هذا دائما ودائما وأبدا أنه يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ساق المصنف أثرا موقوفا على أحد الصحابة، وهو قوله عن عبد الله، وهو أيضا ابن مسعود هنا، قال: لا يصلح السجد في جد ولا هزل. هذا الأثر ولو أنه موقوف فهو تأكيد للحديث المرفوع الذي قبله، وراوي الحديث المرفوع هو راوي هذا الحديث الموقوف، وهو عبد الله بن مسعود. فهو إذا سلم من حديثه السابق المرفوع الذي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الكذب مطلق الكذب لا يخطئ في الكذب من كلام الناس، سواء كان هذا الكلام جدا أو هزلا، وهذا كله تأكيد لوجود تمسك الرجل بالصدق في كلامه حتى يصبح ذلك قيمته، فلا يعرف أن يسرق لو أراد أن يسرق. لماذا؟ لأنه تأدب بأدبة الإسلام الذي حضر المسلمين على أن يسلموا الصدق دائما وأبدا، لأنه سيوصلهم إلى البر والبر يوصلهم إلى الجنة. فهو لا يعرف الفجر لا في جسر ولا في هجر. كلمة هذا المسعود من إطلاق الأمر في الحديث السادس في الصدر والنهي فيه عن الكذب. فقال لا يصلح الكذب في جسر ولا هجر. ومن هنا جاء حكم شرعي وهو قد أخذ بالحديث الصريح يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما معناه أن الكذب والعزل لا يصلح لا في نكاح ولا في طلاق ولا في عتاب، وأنه لو صار هناك زواج في قصة تمثيلية مثلا، زواج في قصة تمثيلية هزلية وغير مقصود ما يقال فيها، فإذا توفرت شروط الزواج الشرعي في هذه القصة التمثيلية ألزم القائمون بما ذهبوا إليه ولو بطريق العزل. وهذا عقوبة من الله عز وجل للذي يزوج مازحا أو يطلق مازحا، مع أن بعض العلماء ذهبوا لو أن إنسانا سرب مسكرا فكثر وراح في حالة كثرته ليطلق زوجته أو ليزوج ابنته أو ولية أمره، فقد اختلفوا في تنفيذ طلاقه ونحو ذلك من عقوده. والذين ذهبوا هذا المذهب نظروا إلى واقع أمره، وهو أنه فاقد العقل، وما دام أنه قد فقد عقله فلا يجوز أن يلزمه بما التزم به من عقل. لكن العلماء الآخرين يقولون فقده لعقله كان بكشفه يده وليس هو كالمغمى عليه مثلا، وليس هو كالمعتوه الذي فرض ذلك بقضاء الله وقدره عليه. فطلاق السكران يقع لأنه يسبب للنزام هذا الطلاق. إنما أردت أن أقول إن الذين ذهبوا إلى أن طلاق السكران لا يقع جعلوا طلاق الهاجر واقعا، ذلك لأن هذا الهاجر هو يتخطط هذا الكلام، ولو أنه في قلبه لا يقصده، فعقوبة له جعل الكافر الحكيم طلاق الهاجر في حديثه في الكلام واقعا. لذلك قال ابن مسعود لا يفتح الكذب في جد ولا هجر ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينفذ له. هذه نقطة يعني تعالج أمرا يقع فيه كثير من الآباء والأمهات في تربيتهم لأولادهم، حيث قال ابن مسعود حفظا على جملة لا يفتح الكذب في شيء من الجد والهزل، ولا أي ولا يفتح أيضا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا يجد له، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث الصحيحة أنت ومالك لأبيك، وقال في حديث آخر لا يحل لرجل أن يرجع في جثته إلا الوالد مع ولده. وفي حديث الثالث الذي يرجع في هبته كالفرد يرجع في قيده. هذا تشبيه خطير جدا، فيه لون من يهب الانسان هبة المرء ثم يسترجعها ويلزم عليها. مثل هذا العالم كله في هبته كالفرد يرجع في حيه، يرجع في حيه بمعنى الشيء الذي استقرضه يستعيده، ليس يستعيده شيء قبيح. هذا مثل ذلك الذي يهب انسانا ما شيئا من ماله ثم يرجع فيه. لكن الوالد مع الولد يجوز له ذلك، اي يجوز للوالد ان يرجع عن هبته التي قدمها لابيه. ومعنى يجوز هنا ينفذ بخلاف ما لو كانت الهبه موجهه الى رجل اخر غير الولد، فالعود هنا لا يعتبر نافذا، يعني ليس له رجوع. مثلا رجل اشترى حادثا من تاجر، وقبل ان يتفرق يجوز للشاري ان يرجع في شرائه على التاجر، يقول له انا عدلت، ما في مانع شرعا اطلاقا، لكن بشرط قبل ان يتفرقا، وليس على هذا الناجل في شرائه اي اسم واي ذنب واي كراهه. لكن الجواز المذكور في حديث رجوع الوالد في هبته الى ولده يعني ان له ان الشرع اي القضاء يحكم له بالرجوع. لكن هل يحصل هذا؟ هذه مسألة أخرى. الجواب في حديث ابن الفوز حين قال: لا يصلح الكذب في جد ولا هجر، قال: ولا أن يعود أحدكم ولا أن يعيد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له. هذا أبلغ في منع الوالد من رجوعه عن هبته التي قدمها ابنه، لأنه يقول إنه لم يهب له، كل ما في الأمر أنه وعده. مع ذلك فهو يعتبر أنه ليس من مكارم الأخلاق أن يعد الولد الوالد ولدا له بشيء بعطية ثم لا ينجز له، لا يمثل ذلك له. هذا لا يصح في الإسلام. لكنه إن فعل الوالد شيئا من هذا مع ولده يخذ، لكنه مع المخالفة للآداب الإسلامية. خلاصة هذا الباب هو ما ذكرته في طباع السلام الكاذب، أن المسلم عليه أن يلتزم دائما وأبدا الصدق في كلامه، وأن يبتعد دائما وأبدا عن الكذب فيه إلا ما اضطررتم إليه. فحين ذاك هذه الضابطة إلا ما اضطررتم إليه ممكن يجعل ضابطة للناس خاصة الذين لا تستطيع عندهم فيما يجوز لهم من الكذب بين الزوجين وبين الإصلاح وفي الإصلاح بين الناس، حتى لا تفسد اسم الإصلاح العلاقات بين الزوجين بسبب التوسع في الترفل في استعمال الكذب بينهما اي بين الزوجين. نسأل الله عز وجل ان يطلعنا بطابع الصدق في كلامنا دائما وابدا، ويكتبنا عنده من التطبيقين. والسلام عليكم.
أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم،
فترى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التناجح. هو تحته في إسكانه الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، يعني أبا بكر الصفتي من الصحابة المسلمين، أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا.
نعم أبا
ويحك فصعك عنق صاحبه يقوله مرارا، يعني يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: ويحك قطعت عنق صاحبك ويحك قطعت عنق صاحبك مرارا على الأقل ثلاث مرات. ثم أتبع ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله: إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك وحسبه الله ولا يزكي على الله أحدا. وهذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي أجرها جماهير المسلمين اليوم، وليس هذا فقط بل طلبوه رفع على عقب. وذلك لأن في هذا الحديث أن الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يمدح أخاه المسلم في وجهه، وذلك خشية أن يتكلم بهذا المدح. أما القلب فواضح لأننا نتضرع، يعني ونحاول أن نجعل أنفسنا ظرفاء مع الناس وأدباء بأن نمدحهم ولو بالباطل. بينما شرعا لا يجوز مدح المسلم لأخيه المسلم ولو بالحق، وإن كان ولا بد مادحا له فلا يقطع مدحه لذلك إياه، وإنما ليخفف وقع المدح لصاحبه للتفكير في عبارته بأن يقول أنت صلى الله عليه وسلم. مثلا لا يصح أن يقول الإنسان يظنه صالحا والله ينكره صالح والله ينكره طيب والله عندي ما في منك، ونحو ذلك العبارات التي يلهج بها جماهير الناس اليوم وأن يحسبون أنهم يحسنون صلى. يقول رسول صلاة الله والسلام عليه في هذا الحديث: للذي مدح صاحبه قطعت عنك صاحبه، أي أهلكته وفعلت فيه من الناحية المعنوية ما تدفع للسكين أو السيف من الناحية المادية، فالسيف يقطع بها صاحبه عنق خصمه، فمدحه لصاحبه يفعل فيه إنسان سيفه بخصمه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويحك قطعت عنق صاحبه. ولم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بكلمته هذه مرة واحدة، وإنما أعادها مرارا وتكرارا وهو يقول: ويحك قطعت عنق صاحبك، وفي رواية: ويحك قطعت عنق أخيك، ويحك قطعت عنق أخيك، أعادها ثلاثة. ثم كأن الرسول عليه السلام قيد هذا الإطلاق، لأنه لو أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند هذه الجملة ويحك قطعت عنق أخيك لكان لا يجوز المدح مطلقا، ولكنه لفت بأمته فقال: إن كان أحدكم لا ند نادح أخاه فليقل إني أحسبه صلى الله عليه وسلم والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، أي لا يقطع بتزكية إنسانه. يعني قول القائل في صاحبه الله تعالى ذكر عنك الحكم لا يكفر في مثل القضاء مطلقا فلان صارخ كأن يكفي صلاه عن الله المحفوظ فجزم بأنه صارخ فهذا معناه أنه يحكم على الله بأنه صارخ وهذا طبيعة الحال لا يجوز لذلك قال عليه السلام ولا يزكي على الله أحدا قال لا يحكم على الله لأن فلان عنده مزكى وطاهر وصالح ونظيف ونحو ذلك من المعاني وإنما ينصب على الملا ولا يملك مطلقا لكن إنسان في وضع يظهر بأن هذا الإنسان في الواقع صالح لكن هو حكمه عليه الصلاة بما بدا له فهو لا شك عن قلبه ولا شك عن ما في جواده وإنما حكم بما ظهر ذلك من عمله فإذا بناء على الظاهر يقول أظنه صلاة أحسنه صلاة ولا يزكي على الله أحدا هذا الأجد يجب أن نرعاه اليوم ولو كنا منا ما يقال في مثل هذا الأجد في هذه الفكرة وهذا مثلا ما فيها مرونة ما فيها نواحي جنوبيين الإسلام ينظر إلى عواقب الأمور صحيح أن الإنسان إذا كان أثنى على غيره فربما رضي هذا الغير عليه ولكن ما فائدة رضاه إذا كان مدحه إياه أوجى به ومصاحبه إلى النهار لذلك قد يكون حرصنا ودعمنا دائما وابدا على مرضاة الله عز وجل ولو أن ذلك أوجى بنا إلى غير مرضاة غير الله عز وجل. إذن الرسول عليه السلام يقول لمن كان لا رزق يريد أن ينجح إن كان أحدكم ناجحا لا محالة فليكن أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك فينبغي أن يلاحظ هذه الجملة إن كان يرى أنه كذلك يعني ما بيجوز نقول الفاسق صالح وهو عنده فاسق لكن إذا كنا نظر الإنسان بأنه صالح نقول نظر إنه صالح أما الفاسق فلا يجوز أبدا مدحه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا قلتم للمنافق سيدنا أو سيدنا فقد أغضبتم الرب عز وجل إذا قلتم للمنافق سيد يعني رئيسنا واحترمنا ومعظمنا فقد أغضبتم الله تبارك وتعالى فهذا المدح المقول بعبارة التفكر والتردد أحسبه كذا محله لمن نراه كذلك لمن نراه أهلا بالله أما إن كنا لا نراه كذلك فلا يجوز أن نمدحه إطلاقا لأننا إذا قلنا أحسبه كذا وكذا والواقع أننا لا نمدحه كذا وكذا فقد كذبنا على أنفسنا وكذبنا على غيرنا لذلك ففي هذا الحديث الواقع أجر كبير ما أجرنا اليوم أن نتأثر به في مجتمعنا هذا الذي كاد يصبح مجتمعا غير إسلامي. ثم روى حديث آخر عن صحابي آخر بنفس المعنى عن الصحابي هو أبو موسى وهو الأشعري رضي الله عنه رواه بالسند الصحيح أيضا عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يثني على رجل ويثريه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلبتم أو قطعتم ظهر رجل هذا الإمام الحديث ثالث ولا تجرى زيادة ثلاث أحلبتم أو قطعتم ظهر رجل أي بثنائكم عليه ونصحكم إياه في وجهه. تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأجر النبوي وثبتوا مسلكه في الإنسان على من سمعوه يمدح غيره. فقد روى بعد الحديثين السابقين الإمام البخاري بإسناده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد السيلي عن أبيه واسم أبيه إبراهيم ابن يزيد واسم أبيه يزيد قال كنا جلوسا عند عمر فأثنى رجلا على رجل وجهه فقال عمر أعقمت الرجل عشرة الله أو سيدة عمر رضي الله عنه عقمت الرجل بما ما قطعته المنصوص عليه في الحديث السابق لكن من زاد على ذلك الدعاء على هذا الذي يمدح ذاك الرجل بقوله إياه عاقرك الله أي ذبحك وآلك لماذا يقول عمر هذا؟ لأنه لم يتأذى في أدب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل حينما أثنى أغلق كذا وكذا وإنما زرنا ولعل عمر رضي الله عنه كان قد سبق أن علم من هذا الرجل الماجح أنه يعلم أن الجزم في الوجه في وجه الممدوح لا يجوز شرعا ولذلك خف عليه وجاء عليه بقوله عثرك الله. ثم روى في اسناده الصحيح عن زيد بن اسلم عن ابيه اسلم وهو اسلم مولى عمر رضي الله عنه قال سمعت عمر يقول المدح يدخل وهذا الذي قاله عمر هو في الواقع قد ثبت مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم انه قال المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح قال لها ايضا ثلاثه ثم قال عليه الصلاه والسلام ان كان احدكم لابد ناجح اخاه فليقل اني احسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا يزكي على الله احدا.
سابقا وخلاصه ذلك هو انه لا يجوز مدح الرجل في وجهه الا في حاله الكون الناجح يامن الافساد والاضرار لكي يمدحه في وجهه وهذا بطبيعه الحال لا يتحقق الا مع ناس يعني في غايه الطرق الثاني وهذا الطرق الثاني عاده لا يتجلى في الانسان الا اذا بلغ سنا معينا اما اذا كان شابا وصالحا لا يجوز مدحه اطلاقا لانه الان هو في دور النشوب ودور التربيه فاذا ما مدح